حفظ الرحمن لأهل الإيمان، محاضرة للداعية المبارك جمال بن حمود الحامدي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد الشرف الأعلى، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، الحمد لله القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ الأرض والسماء عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخليل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يخفاكم ما يحصل للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها من الفتن والقتل والمصائب والفقر والخوف والجوع وغير ذلك من المسموع والمرئي والمشاهد، والله جل وعلا مطلع على خلقه وأمره نافذ على الجميع، لا يخفى عليه شيء وهو السميع البصير، يعلم ما يدور في هذا العالم وما يحصل فيه. وهو جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ما يحصل لهم في الدنيا والآخرة بسبب بعدهم عن الله جل وعلا وعن دينه وعن اتباع الرسل. وهذا الأمر الإلهي الذي هو إرسال الرسل وإنزال الكتب فيه سعادة البشرية وعزهم ونجاتهم إلى قيام الساعة. وكلما تناسى الناس وابتعدوا عن اتباع الأنبياء حصل لهم أنواعا من العذاب، وكان من أشد عذاب من أشد العذاب على الأمم ما يقرأ في كتاب الله عز وجل في أخذه للأمم بالخس وبالصيحة وبالريح وبالإغراق في البحر وغير ذلك. وأشد عذاب يعذب الله عز وجل به هذه الأمة في هذه الدنيا أن يسلط بعضهم على بعض وأن يهلك بعضهم ببعض، وهذه عقوبة هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك وكذلكم الأخرى. فلما جاءت الثالثة قال: هذه أهون. ومعنى ذلك أن العذاب قد حصل ونزل بنا جميعا، فأثناء ما يحصل العذاب من الله جل وعلا للناس يريد الله عز وجل من الخلق أن يلجأوا إليه وأن يعتصموا به وأن يتوكلوا عليه، لا أن يتنازلوا عن دينهم ولا أن ييأسوا من نصر الله جل وعلا، بل يحافظوا على دينهم وعلى عقيدتهم، وليعلموا أن الله عز وجل مطلع على ذلك كله. وإنما أراد بهذا العذاب وبهذه المصائب وبهذه الأمراض العودة إليه جل وعلا. فلذلك قال جل شأنه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ينحرفون، لعلهم ييأسون، لعلهم يتركون الدين، لعلهم يرجعون. إذا ابتلاك الله عز وجل بفقر فلا ملجأ لك إلا إلى الله، وإذا نزل بك مرض فليس لك ملجأ تلجأ إليه إلا ربك سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الغنى وبيده الشفاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا نزل بأحدنا شيء من ذلك فليعلم أن ما ذلك بسبب ذنب أو خطيئة أو معصية. وقد يستدرج الله عز وجل العباد فيمهلهم، فالله يمهل ولا يهمل. قد ترى العاصي يستمر في معصيته 30 عاما أو 40 عاما بل 1000 عام إلا 50 عاما، ظنوا أنهم بهذه الفترة الطويلة طويلة المدى مع حرص نوح عليه السلام إلى دعوتهم وإلى إنقاذهم والشفقة عليهم في الليل والنهار بالسر والعلانية، ومع ذلك استمروا في طغيانهم وفي ظلمهم وفي شركهم بالله جل وعلا. وما هي إلا تلك السنين أن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يراجعون أنفسهم ولعلهم ينظرون فيما يدعوهم إليه نوح من عبادة الله وتوحيده ومن صلة الأرحام ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الاستغفار والدعاء والذكر إلى آخر ذلك. لكنهم ظنوا أن الله عز وجل عاجز عنهم فأخذهم الطوفان بعد تلك السنين. غضب الله لنبيه غضبا أهلك من على وجه الأرض ودمر كل ما في هذه الدنيا من بني آدم وغيرهم من المخلوقات. وانتقم الله عز وجل لنبيه بعد هذا الأمر كله. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يستمر في معصية الله، لأن الله عز وجل قد يمهلك. أنت لا تصلي العام الأول والثاني والثالث وتستمر على قطع الصلاة، والله يعطيك الرزق ويعطيك الصحة ويعطيك القبول في وسط الناس عمرا وأنت تستمر في معصية الله عز وجل بقطع الصلاة، وما هي إلا أيام وإذا بالله جل وعلا يعاقب الناس بسبب قاطع الصلاة وبسبب المرابي وبسبب انتشار النساء وسط الرجال واختلاطهم بالرجال وبسبب الأغاني والمزامير. كم استمر المسلمون منذ أن ظهرت هذه الآلات الحديثة 30 عاما والدشوش تغني وترقص في دول الإسلام والمشاهدون لها كثير والدعاة إلى الله عز وجل يحذرونهم وينصحون لهم ويبينون لهم أن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فلم يصدقوا. وأشد من ذلك وأنكى بعد أن نزلت العقوبات بالأمة، ما عرف الناس مصدر إصابتهم، والله عز وجل قد أخبرنا جميعا فقال: وما أصابكم من مصيبة، هذه مصائب وليست مصيبة واحدة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عفى عن 30 عاما وأكثر وأشد، والناس مقبلون ومسارعون على معصية الله عز وجل، والله مطلع عليهم وينظر إليهم ويسمعهم جميعا وهم يسخرون من عباده وهم يستهزئون بالصلاة وهم يستهزئون باللحى وهم يستهزئون بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقوبات نزلت على الجميع. وأشد وأنكى أنهم لم يرجعوا إلى الله جل وعلا ويعترفوا له بالتقصير والذنوب والمعاصي، بل ازدادوا في شرهم وازدادوا في طغيانهم. اعلم أيها المسلم حفظك الله أن الله عز وجل ينجي العباد على قدر إقبالهم، فينجيك من بين هؤلاء جميعا على قدر إقبالك على الله عز وجل والتمسك بهذا الدين. كلما تمسكت بالدين حفظك من بينهم جميعا، حفظ لك أهم أمر وأعظم أمر وهو الدين، دينك. والله لو تعرضت لجميع الفتن وأنت متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الله لك دينك وما استطاعوا أن يزلزلوا من دينك شيء. والمثبت هو الله، ولكن أمرنا بطاعته وأمرنا بالتمسك بدينه والرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، لا الاعتماد على أعمالنا ولا على قوتنا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من وسط بيته محاصرا من أكبر طغاة على وجه التاريخ بشباب ألداء قد ملأت قلوبهم الحقد والحرص على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليش؟ معي قوة، معي جماعة، مهيئ أنا مستعد لهذا اليوم؟ لا، إن معي من؟ الله. لا تحزن إن الله معنا. قوة الثقة بالله والاعتماد على الله والنصر من الله جل وعلا. وما ذلك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يقترب من الله جل وعلا بالصلاة، بالقرآن، بالذكر. يقول الله عز وجل له: وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سبحان الله، يؤمنه لا تخف على الرزق، نحن نرزقك، المطلوب منك أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تحافظ على الصلاة وأمن على رزقك فإن الله سوف يرزقك. نحن نرزقك، نحن نرزقك، كلام عظيم يهز القلوب. إذا صليت لله عز وجل هذا عمل صالح، والعمل الصالح هو الذي يجعل الحياة طيبة. لن تطيب الحياة ولن يستطيع أحدا في العالم أن يدافع عنا إلا الله جل وعلا. إذا دافع الله عز وجل على عنك دافع عنك بأحقر المخلوقات. هذا فرعون تقدم بجيشه وطغيانه، الله عز وجل يرسل إليه القمل، أي قوة؟ استهزاء، سخرية بفرعون. القمل، الضفادع، جيش من الضفادع يحارب الله عز وجل به أكبر طاغية في تاريخه بالضفادع. إذا عملت الأعمال الصالحة فالله يتولى الدفاع عنك، والله سيؤمن مستقبلك دنيا وأخرى. لا أمان للأمة ولا أمان للعالم من يقومون بمعصية الله عز وجل، لا أمان لهم إلا بالأعمال الصالحة. يوم أن أنزل الله عز وجل آدم من الجنة وإبليس عليه لعنة الله، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. فما الذي سيحصل؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل قرعت هذه الآية قلوبنا؟ هل نستشعر هذه الآية؟ انظر إلى قوة عظيمة وتأمين مطلق، يؤمنك الذي بيده السماوات والأرض لا تخاف، لا تخاف ولا تحزن، ما دمت عملت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تخاف ولا تحزن. إن يضروكم إلا أذى، أكبر ما يستطيع يضروك أذى، أكثر من ذلك ما يستطيعه، هذا أكبر ما يستطيع أن يفعل بك من يعاند الدين ويحارب الإسلام، أكثر من ذلك لا يستطيع. فالله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حققت الإيمان؟ إن كنت واثقا بالله فالله يقول لك أنا سأدافع عنك، ائمن ائمن، نم وأنت آمن، اخرج وأنت آمن، ارجع وأنت آمن، باشر عملك وأنت آمن، فالله يقول لك سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكم قد دافع الله عن المؤمنين، إبراهيم عليه السلام يرمى في وسط النار، شاب فتى، قالوا سمعنا فتى، يذكرهم يقال له إبراهيم، استحقار، لا يعلمون أن النار جند من جنود الرحمن ينصر الله به المؤمنين الموحدين، جند مخلوق من مخلوقاته، إن كنت مؤمنا فإن الله سيدافع عنك ويتولى الدفاع عنك. وقصة الغلام ليست عنكم ببعيدة، تسمعونها دائما وابدا، غلام يرسله ملك من ملوك الدنيا ظالم ليتخلص منه، أنى له ذلك، والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دفاع، غلام بأيدي جيش مكبل ضعيف لكن معه الله القوة التي لا تغلب، والمطلع على هذا الكون في ليله ونهاره سبحانه وتعالى. إذن الله معك، ونصر الله عز وجل غلام وحافظ عليه سبحانه وتعالى. وهكذا إن أردنا أن نعيش إخواني في هذه الحياة أمنا مطمئنين فبالعمل الصالح، العمل الصالح، الشوكة تزيلها من طريق المسلمين عمل صالح، يؤمنك الله عز وجل بشوكة، لا تؤذي مسلم، لا تؤذي جارك، عمل صالح، تصل الأرحام، عمل صالح، تقرأ القرآن، عمل صالح، تقول سبحان الله، عمل صالح، تعين مظلوم، تنصر مظلوم، عمل صالح. والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله، ليست الحياة الطيبة بحبة دخان قطعا والله، ولا بشوية قات، هذه ليست حياة طيبة، ولا بمجالس القات، ولا القيل ولا القال، ليست الحياة الطيبة بسماع أغنية أو بالنظر بنظر إلى بنظرة محرمة، يرى الناظر أن قلبه سيستريح وأنه سيحصل على المطلوب. وهذا الجرح جرح في قلبه وتنغيص في حياته. والنظرة في كتاب الله عز وجل عمل صالح يجعل الله عز وجل بنظرة تنظر فيها إلى كتاب الله، نظر دون ما تقرأ عبادة وتتدبر عبادة، عمل صالح. يعدك الله عز وجل بهذا العمل الصالح الحياة الطيبة، يزكي بها القلب ويزكي بها النفس ويطهر بها المسلم من أدناس الذنوب والمعاصي، أو من دنس الذنوب والمعاصي التي تسود القلوب وتجعل الحياة حياة ضنكة. هل هناك أشد في هذا الزمان من الحياة الضنكة التي يعيشها المسلمون اليوم؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. عيشة ضنكة، يعيشون الحياة لا هم لهم ولا مقصد لهم إلا الدنيا، فإن قاتلوا فمن أجلها، وإن أحبوا فمن أجلها، وإن رغبوا فمن أجلها، وإن فرحوا فمن أجلها. فكانت هي السبب في تنغيص الحياة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن الصلاة، من أعرض عن القرآن، من أعرض عن الأعمال الصالحة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يكفي النظر إلى الواقع. أتحداك تجلس مجلسا واحدا ما يشكو الناس إليك، العيشة الضنكة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه جمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. من أصبح كل يوم لا يهم الصلاة ولا يهم القرآن ولا يهم الدين ولا يهم العبادة ولا يهم التوحيد ولا يهم الإخلاص ولا يهم العمل الصالح، إنما يهم الدنيا، لا يهم عذاب القبر ولا يهمه عذاب المحشر ولا تهمه جنة أو نار، مشغول بهم واحد وهو الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه أصبح لا هم له في قلبه إلا الآخرة، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا عيشة طيبة أم ليست عيشة طيبة؟ فهذه هي العيشة الطيبة التي وعدنا الله ورسوله. ولكننا نريد أن نبحث عن العيشة الطيبة في أماكن القمامات، في أماكن المعاصي والذنوب، في مجالس القات، في الدشوش، في الدخان، في سماع الغنى، في ترك الصلاة، في عقوق الوالدين، في غير ذلك. لا، لا بد أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا وعدنا بذلك. اعلم أيها المسلم أن من أعظم أسباب الحياة الطيبة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخضوع لأوامره. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه
السلام ورحمة الله.
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله
بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ماذا هددنا والله؟ إذا لم نعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا يهدد الله عز وجل قائلا إن الله شديد العقاب. لو هدد الله الجبال الراسيات ما استطاعت أن تقف أمام هذا التهديد. لكن هناك قلوب أشد من الحجارة يخالف رسول الله وله الشاعر ولا شيء ولا كأنه فعل شيء. تراه يرتكب مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو كأنه ما فعل أي شيء. والله عز وجل يقول إن الله شديد العقاب، شديد العقاب دنيا وأخرى.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض.
يا سبحان الله،
انظر إلى شدة العذاب يوم أن يشاهد جهنم يحصل له من الأمور ومن الحزن ومن الآلام والأوجاع قبل أن يقع في العذاب، قبل أن يدخل جهنم، قبل أن يصل إلى جهنم، ما الذي يحصل له في قلبه من الحسرات والأنات والأوجاع؟
يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعظ من شدة الآلام في قلبه والحسرات والندمات يأخذ يده فيعظ،
يأخذها بالأرض. لا يشتعظ على يدك وأنت الأمور أمامك مسهلة في الدنيا. قال رسول الله كذا، قل على طول. قال الله كذا، قل طيب، نفذ أوامر سهلة. لأن الله عز وجل ما جعل في الدين من حرج، وليس هناك أمر على الإطلاق فيه مشقة على المجتمع لا يستطيعون أن يطبقونه. ولكن إذا ضاقت القلوب عن طاعة الله عز وجل فالأجساد أضيق، الأجساد أضيق من ذلك. وإذا انشرحت الصدور للإسلام فالأجسام مستعدة للتنفيذ. إذا اقتنع القلب العين مستعد أن ينفذ، والسمع مستعد أن ينفذ، واللسان مستعد أن ينفذ، والجوارح مستعدة أن تنفذ. إذا صلح سائر الجسد.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يضيق من القرآن، يضيق من السنة.
يا سبحان الله، انظروا إلى عين يضيق من كلام الله ويرتاح لكمال بكلام المغنية، يضيق من الصلاة مستعد يحمل أكياس دقيق وبر وحجارة من الصباح إلى الليل، يعمل بين الحجار والطين من الصباح إلى الليل، ويضيق من أشهر الدقائق يصلي بها لله جل وعلا، يجعل صدره ضيقا يضيق حتى ولو يرى المصلي. ما عاد يصلي هو؟ لا، يضيق لو رأى من يصلي يضيق، لو رأى عليك الثياب قصيرة يضيق، لو رأى زوجتك محجبة يضيق، يضيق ما يتحمل. ليش؟ ما أراد الله به الخير ولا أراد له الحياة الطيبة. فهل نتابعهم وهل نسير على منهجهم وعلى سيرهم؟ يقول الله عز وجل في كتابه:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة،
قال الإمام أحمد، كفر أو شرك،
أو يصيبهم عذاب أليم.
الآن موجود في الواقع ولا لا؟ العذاب الأليم موجود، والفتنة موجودة أم لا؟ تجد الرجل في اليوم الأول يحب الله ورسوله، والصحابة اليوم الثاني منقلب رأس على عقب، لا يحب الله ولا رسوله ولا الصحابة. ما الذي قلبك؟ بالأمس كنت تثني على الصحابة وتمدحهم، واليوم أصبحت بالعكس. يا سبحان الله، انظر، ضاق قلبه، ضاق قلبه بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمستعد ينجرف مع الكفر بالله ومع الشرك بالله ومع غير ذلك من البدع بسبب مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب المخالفة. عندما قال رجل لأحد الصحابة أو لأحد السلف: إني أريد أن أهل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، البس الإحرام وأهل من الميقات. قال: وما يعني، وما الذي سيضر، ما الذي سيحصل إن أهللت من مسجد رسول الله؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ أي فتنة أني أهل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تظن أو تعتقد أنك جئت بعمل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الفتنة في القلب، يظن أنه أكمل من رسول الله وأفضل من رسول الله، فرسول الله ترك الإهلال من المسجد النبوي وأهل من الميقات، فيظن في نفسه أنه جاء بعمل خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أصل الفتنة، أن البدعة تصبح لدى القلب أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم فتنة على القلوب، أنك بعد ذلك تحب البدع في قلبك وتعتقد أنها أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخواني حفظكم الله، التوكل على الله من أعظم أسباب الحياة الطيبة. لا تعتمد على دكانك، ولا تعتمد على وظيفتك، ولا تعتمد على قوتك، كن واثقا بالله، معتمدا على الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله، اعتماد القلب على الله بالكلية بجلب المنافع ودفع المضار. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا سبحان الله، ما يعتمد على نفسه طرفة عين، مجرد ما تفتح عينك وتغلقها. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على نفسه سواء في الدين أو في الدنيا، بل كان دائما وأبدا يعلم الصحابة الاعتماد
على الله عز وجل والوثوق بالله جل وعلا واللجوء إلى الله عز وجل في أشد المراحل، في أشد المراحل تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نزلت به ضيق أو نزلت به شدة رجع إلى السجود. إلى من؟ إلى السجود. دخل يصلي ركعتين لله عز وجل يفرج عنه ذلك الهم. علمنا إذا نزل بنا ضيق أن نقول أو هم أو غم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل بعبد قط هم ولا حزن، وقال هؤلاء الكلمات إلا أبدل الله مكانا حزنه فرحا، أبدله الله عز وجل بدلا من الحزن فرح، فرح بهذا الدعاء، اعتماد على الله بتفريج الكربات وكشف الكربات، فالله هو الذي يفرج الكربات وهو الذي يكشف الهموم والهموم، بيده الأمر إليه المرجع والمآب. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ماذا يقول له؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تسلية، اعتمد على الله فقط، إن مع العسر يسرا. وهكذا عندما جاء إليه كفار قريش ونبذوه بالكلام الذي يؤلم القلوب ويدخل الأحزان إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه أبتر ليس له أولاد، أبتر. هذه الكلمات دخلت إلى قلبه عليه الصلاة والسلام فحصل شيء من الآلام، فهو من بني آدم يتألم كما يتألم الناس، وهكذا الذي لا يشعر هذا ليس بإنسان. الكلمات توجع القلوب وتدخل الأحزان، وكلمات تدخل الفرح وتدخل السرور إلى القلوب. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نقول التي هي أحسن للمسلمين من أجل أن ندخل السرور والفرح إلى قلوب المسلمين وإلى قلوب إخواننا وأحبابنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأنزل الله عز وجل تسلية لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمره إيش؟ بالسجود، أمره بالعبادة بالإخلاص العبادة، انحر لله واسجد لله. ما الذي سيحصل؟ إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا رسول الله، مبغضك يا محمد أبتر في هذه الحياة من كل خير ومن كل سعادة. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا نريد بعد هذا؟ فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الله إليه كل سرور وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سعادة وكل عز باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
الله أكبر. والله كل من يخالف سنة رسول الله في الأذل. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والوقت قد جاء، وأكتفي بما سمعتم من أسباب الحياة الطيبة وأسباب الحياة السعيدة وأسباب رفع العذاب والنقم والمصائب والفقر والأمراض التي نزلت بنا جميعا، فلا بد أن نذكر أنفسنا وأن ننصح أنفسنا أولا، ثم ننصح المسلمين بهذه النصائح التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في صلاح قلوبنا وزوال عيوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى. اللهم انصر دينك وعبادك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم.